بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم الكلام على أن المكلف هو البالغ العاقل سليم الحواس الذي بلغته الدعوة، وقد تقدم أن أزمتنا على المستوى الإسلامي وعلى المستوى العالمي لا تكمن في أن دعوتنا إلى الله فيها إشكال في مضمونها لمن فهم كتاب الله ولمن فهم هذا الدين. الله سبحانه وتعالى يخرج الناس من الظلمات إلى النور بالرسل عليهم الصلاة والسلام، من لدن آدم إلى نبينا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ويأتي كل رسول ليجدد في الناس الروح التي تتلقى هذا المضمون، لينفخ في الناس الروح، لأن وجود الدعوة في الأسطر لا يعني أنها تتحرك حركة حياة، لكنها حينما تكون في الصدور لا في السطور، في القلوب لا في الجيوب، عندها تكون ذات حياة. إذن الله سبحانه وتعالى اصطفى من عباده دعاة حتى يكون التبليغ للدعوة صحيحا، لأنهم أمناء لا يحرفون، وفي نفس الوقت يكونون نماذج عملية، يكونون نماذج إنسانية سلوكية يقتدى بها في القول وفي الفعل ويتأثر بها في الحال. اصطفى الله سبحانه وتعالى الرسل ليكونوا حملة الدعوة، ومنهم يأخذ الناس الدعوة. الآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين، لم يعد هناك اصطفاء لرسل وأنبياء، وتبليغ الدعوة فرض. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصر الرسالات هكذا أوحى الله سبحانه وتعالى إليه وأمره، وهو الصادق الأمين. نقل إلينا القرآن، شرحه رب الرجال، أصبحت جذوة الإيمان في القلوب متوقدة. عندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم حمل أصحابه ما حملوه وما تحملوه من قول وفعل وحال. الآن نحن في القرن الهجري 15، أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختصر الرسالات بأمر من الله تبارك وتعالى وصحح السلوك وضبط الأقوال ووجه القلوب إلى الله؟ الآن نحن أمام عنصر تبليغ الدعوة، هل نقوم بتبليغ الدعوة؟ هل نحن ورثة للرسل؟ هل نحن أمناء في تبليغ الدعوة عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هناك خلل عندما نتحدث عن تبليغ الدعوة، هناك خلل في أسلوب الدعوة، هناك اضطراب في أخلاق الدعاة، هي أزمة كيفيات التبليغ وأزمة في أوصاف المبلغين. وقد تقدم ونحن نقرأ نموذجا من نماذج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، نموذج دعوة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون. إذا قرأت الدعوة إلى الله في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو قرأت الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في هود، أو قرأت الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في صالح، أو قرأت الدعوة إلى الله تعالى في شعيب، فإن ذلك كله كان في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لأن الله سبحانه وتعالى عندما بعث نبيه قال فبهداه مقتدي. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله، إذا أردنا أن نفهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد لا نجد ذلك في النص القرآني، ولنا أن نبحث في ما ذكره القرآن في دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن ندرس هذا النموذج الذي أخذناه، وهو آخر دعوة قبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، آخر رسالة قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هي رسالة موسى عليه الصلاة والسلام، لأن رسالة عيسى جاءت مصدقة، جاءت مصدقة لرسالة موسى، بل هي لنفخ الروح في رسالة موسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فأخذنا نموذج الذي هو دعوة سيدنا موسى إلى فرعون. نحن أمام نموذج من المدعوين، طاغية، مستكبر، متجبر، متألي، يدعي الربوبية، يقول ما علمت لكم من إله غيري، مو بقدس صوره فقط، مو يسجدون على صوره فقط، لا، يعبدونه يعبدون ذاته يسجدون له. نحن أمام نموذج، لكن ما يهمنا في دراسة هذا النموذج مع شدة بشاعة المدعو الذي يقتل الأطفال. الآن الناس يتحدثون بالصور وكذا، يقولون انظروا إلى الأطفال، انظروا إلى النساء. نقول انظروا، هذا محكي في القرآن. فهذا نموذج في غاية البشاعة، كان فيه تمييز طائفي، فكان يعامل القوميات والأعراق وأصحاب الانتماءات المختلفة بتمييز شديد جدا جدا. كان يقرب قرابته فقط، كان يتجبر، كان يستخف قومه. يعني مهما تحدثوا عن الدكتاتور فإن الفرعون نموذج مبين وصفه في القرآن لديكتاتور من نوع عنيف وبشع جدا. ويأتي موسى عليه الصلاة والسلام فيدعوه إلى الله. نحن ندرس هذا النموذج حتى نستفيد نحن كيف ندعو إلى الله. فرأينا فيما تقدم في الدروس السابقة أحد عشر وصفا نعدد حتى نستمر ونحن نقرأ النص من سورة الشعراء. الوصف الأول التوجه إلى الله، الوصف الثاني تدعيم التوجه بالذكر، الوصف الثالث استصحاب حال الفقر والاضطرار إلى الله، الوصف الرابع لين القول عند التبليغ، الوصف الخامس التناغم والانسجام بين الدعاة المبلغين للدعوة وعدم الاختصام كما هو حالنا اليوم وحال كل من يدعو إلى الله مع الأسف، الوصف السادس البعد عن الوعظية المباشرة والبحث عن مدخل إنساني قبل التبليغ، أوجد مناسبة مع المدعو قبل أن تدعوه، الوصف السابع البعد عن الفردية والمصلحة الخاصة والالتزام بالمصلحة العامة، الوصف الثامن الالتزام بثوابت العقيدة وعدم الانصياع لمحاولات حرفها، الوصف التاسع عدم الانشغال بردات الفعل والاستمرار بمنهج البناء والفعل، الوصف العاشر عدم الاهتمام بترهيب الطغاة واستحضار تأييد الله تبارك وتعالى لعباده، الوصف الحادي عشر عدم اليأس والإصرار في كل الظروف مهما كانت قاسية على متابعة الدعوة. وصلنا إلى هذا الوصف ونحن نقرأ النص من سورة الشعراء، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الحلقات السابقة أو الدروس السابقة. الآن نحن أمام الوصف الثاني عشر وهو الثبات وعدم الاهتزاز أمام تلفيق الاتهامات. في وقت الأزمات خاصة وفيما قبل الأزمات عايشنا في واقع المسلمين أنفسهم، طبعا في ما يختلقه أعداؤنا الاتهامات للإسلام والاتهامات للمسلمين والاتهامات لكل شخص واستحضار ملفات لتحطيم كل من في خير. لكن انتقل هذا الأمر إلى أنه صار واقعا فينا نحن، وأصبحنا نجيد في الجماعات والحركات والأحزاب، أصبحنا نجيد تلفيق الاتهامات الباطلة الزائفة. الذي يدعو إلى الله ينبغي أن يفهم أن هذا من سنة الله، ستلفق له التهم وسوف يوصف بغير وصفه. ونستنبط هذا العنوان من قوله تعالى، ونحن نقرأ نص في سورة الشعراء، قال للملأ يعني قال فرعون قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. هو رسول من الله يؤدي، مستقيم في قوله، مستقيم في فعله، صاحب حال مع الله. يريد فرعون أن يلفق له تهمة وأن يلبسه إياها زيفا أمام الناس، يقول هذا ليس رسول، هذا ساحر. قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. فهدف موسى، يقول فرعون لهم، أولا هو في الوصف ليس نبيا ولا رسولا، هو ساحر وساحر متقن، وغايته وهدفه في مؤامرة من أجل أن يستولي على مصر. وانظر التحول الصوري، ليس تحولا حقيقيا، عند فرعون الذي وصفه القرآن فاستخف قومه فأطاعوه، قال هذا في سورة الزخرف. لكن عندما اهتز ملكه إيش قال لهم؟ يقول للذين استخف بهم فماذا تأمرون؟ عجيب، فرعون الطاغية المجرم القاتل قاتل الأطفال يظهر بوصف يقول لمن حوله فماذا تأمرون؟ فالطغاة يستخفون بالأتباع في وقت الرخاء ويستنجدون بهم في أوقات الشدة، ويقول للسفهاء أنتم أصحاب المبدأ، أنتم حماة الوطن، أنتم أنتم أنتم، ينفخ فيهم فماذا تأمرون؟ يقول لأتباعه الذين استخف بهم، استخف بعقولهم، جندهم لطغيانه، يقول فماذا تأمرون؟ أهل الله أصحاب منهج وسلوك ثابت غير متلون. فرعون لاحظ التلون، مستكبر في وقت الرخاء، مستخف بالأتباع، ذليل متواضع أمام من ينصر باطله في وقت الشدة. إنما أهل الله قال أذلة على المؤمنين، يعني في كل الظروف. من المؤسف أننا اليوم نرى المسلمين يستكبر بعضهم على بعض مجرد أنه أمسك سلاحا صار مستكبرا، صار طاغيا. أليس هذا هو الواقع؟ صار مستكبرا. غاب وصف أزلة على المؤمنين، غاب هذا الوصف. يا هذا أنت اللي كنت عم تتمسكن امبارحة، اليوم صار جيبك من الفلوس اللي تجمعها على أنك بطل الأبطال، صار عندك قطعة سلاح، فصرت تستكبر على المؤمنين. مو تستكبر على الطغاة، تستكبر على المؤمنين. وسمعنا عن بعض من كان يتزلل في المسجد ويبكي، بيطول بيصار يقول لهم الذي بقي في الداخل والذي خرج في الخارج، ولن نسمح بعودة من خرج إلى الداخل، ومثل هذا الكلام الفرعوني الذي تقشعر له الأبدان. هذا يعني الانسلاخ عن الوصف أزلة على المؤمنين. المؤمنون فيما بينهم في كل الظروف شدة رخاء، وصفهم التواضع مهما كان، في وقت حرب، في وقت شدة. الوصف وصف مستمر. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه، يعني أخره. عجيب، ها هو موسى عليه الصلاة والسلام يدعو بمفرده إلى الله ومعه أخوه يؤازره، لماذا مع أنه يقتل الأطفال ويفعل الأفاعيل، لماذا لم يصدر حكم بالإعدام على أنه متمرد عليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى أيد موسى فألقى الرعب في قلب فرعون ومن وأتباعه. قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب، والذي يكون في هذا الحال متوجها إلى الله تبارك وتعالى ينصر بالرعب، كما نصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما نصر الرسل عليهم الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى ألقى الخوف في قلوبهم، صاروا أصحاب لين في المواقف، وهذا عجيب. عندما حكم السلطان المملوكي في زمن العز بن عبد السلام، أصدر العز بن عبد السلام فتوى وقال في الشريعة لا بد أن يشتري العبد المملوك نفسه فيصير حرا، وبعدين يحكم لا مانع، لكن لا يجوز أن يحكم الناس رقيق، لا بد أن يحرر نفسه. وقال هذا ليس أمام الناس، إنما أمام السلطان المملوكي، فتعجب الناس قالوا كيف تجرؤ على مخاطبة السلطان المملوكي صاحب الجنود والأموال والقوة وأنت ما معك أحد، لا عندك سلاح، لا عندك جيش، لا عندك. فقال لهم كلمة ينبغي أن يستحضرها الدعاة إلى الله، هذه لا تأتي بالأقوال ولا بالاصطناع والتكلف، إنما هي حال. قال استحضرت عظمة الله فرأيت السلطان أمامي كالقط، استحضرت عظمة الله. قالوا أرجه وأخاه، أخرهم. كانوا لا يريدون المواجهة مع أنهم أكثر عدة وأكثر عددا. المشكلة لما ضعف اليقين والثقة بالله ألقي في قلوبنا الخوف من أهل الباطل. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. أنت تقول هذا ساحر، لابد من مواجهة الساحر بالسحرة. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، يعني هنا اللام بمعنى عنده، كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني عند دلوك الشمس. فجمع السحرة يعني عند ميقات معلوم، وكان هذا الميقات في يوم عيد الفراعنة الذي اسمه يوم الزينة. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، في سورة طه. هنا يأتي الوصف الثالث عشر، الثقة بغلبة قوة المبدأ. على مبدأ القوة، هل وأنت تدعو إلى الحق عندك ثقة بأن الله تعالى يؤيد الحق وأهله، أم أنك تدعو بعقلك ولسانك دون يقين في قلبك؟ بصراحة أقول إن مشكلة المسلمين عامة ومن يدعو إلى الله خاصة مشكلة حال. وهذا كلام يختصر كل الأزمات، ليست أزمتنا قلة المال ولا قلة الجنود، أزمتنا ما في حال، ما في حال مع الله، ما في حال في حضرة الله. والصراع ما هو صراع أسباب، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمعه. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ هذه قوة المبدأ، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها من ثمارهم تعرفونهم. يأتي شخص لا يثق بالله يجالس أهل الثقة بالله يصير واثقا بالله. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. لما انتقل إلى وصف الكلمة الخبيثة إيش قال؟ قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. تمسك هيك بإيدك تشيلها، حاول تمسك شجرة بإيدك لتشيلها لا تستطيع، لكن الشجرة الخبيثة الطفيلية مجرد ما أمسكت بها أهل الريف بيعرفوها أهل الزراعة فورا تقتلع. ومع أن الباطل لا قرار له ولا ثبات، لكن صرنا أضعف منه، فلا نستطيع حتى الشجرة الطفيلية، لا نستطيع اقتلاعها. ليه؟ لأننا إن لم نكن أصحاب حال في حضرة الله تبارك وتعالى فنحن أضعف من أهل الباطل. مهما تفلسفنا وصرنا أصحاب أقوال، ولاحظ في سورة طه يقول فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس الضحى. يعني لا نريد أن تكون المواجهة ليلية يعني تمثيلية، لا، وقت الضحى على المشكات الواضحة. صاحب الحجة صاحب الحق واضح ظاهره كباطنه، ما في في الخلوة بلوى. فكان وقت التحدي في الضحى مو في الليل. منهج الحق محجة بيضاء لا خوف عليها، بيناتها واضحة، لا يأتيها الباطل، لا يغلبها الخداع. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فكانوا يرجون تأييد السحرة في إنكار رسالة موسى عليه الصلاة والسلام، ولم يقولوا نتبع الحق. هل هو عند موسى أو السحرة؟ ما كانوا يبحثون عن الحق، إنما ينظرون إلى من سيغلب، من هو الأقوى، يتبعون الأقوى. وهذا هو وصف الرعاع، وصف الرعاع. والمثل العامي اللي بتزوج أمي بسمي عمي، هذا منهج، هذا وصف الرعاع. لا يبحث عن الحق، وإن قل مناصروه ولكن يبحث عن الغالب. الوصف الرابع، إذن الوصف الثالث هنا الثقة بغلبة قوة المبدأ. متى تريد؟ قال يوم الزينة، يوم احتفالكم، عندما تخرجون كل زخرفكم. مو قال لهم بكرة، لا لا لا، ما هو اليوم الذي تخرج فيه كل الزخرفة الفرعونية؟ يوم الزينة. وما هو الوقت الذي يكون فيه الوضوح في أعلى درجاته؟ الضحى. ما قال هذا إلا للثقة أنه على الحق. الوصف الرابع، ترك الالتفات إلى الرعاع. موسى عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الألوف المجتمعة لكنه لا يتأثر بهم. ترك الالتفات إلى الرعاع المؤيدين للباطل وإن كثروا، لأن أكثر الناس يتبعون المظاهر مهما كانت ضالة ومنحرفة. ألم نقرأ في قصة قارون في زمن موسى عليه الصلاة والسلام؟ فخرج على قومه في زينته. لاحظ، بعد أن خسف الله بعد أن أغرق الله فرعون، خسف بقارون. هذا من قوم موسى، وهذا من غير قوم موسى، لكن كلاهما يستقوي بالمادة، وموسى وهارون كانا يستقويان بالله، فخرج على قومه في زينته. انظر إلى وصف الرعاة، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، هؤلاء الرعاة، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إيش هالزينة، إيش هالذهب. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس رعاة يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. إذا الرزاق هو الله، عندما رأوا الخسف، وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن الله علينا لخسف بنا. إذا نعود إلى سورة الشعراء، فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فأتباعوا الباطل، إيش الذي يحركهم؟ منفعة، المكاسب. وأهل الحق لا يلتفتون إلى المكاسب، إنما يسألون أنفسهم هل نحن على الحق أم أننا قد اضطرب سلوكنا. قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. لهذا الزخرف الفرعوني. وصف الخامس عشر، الفهم عن الله في أن جولة الباطل تسبق انتصار الحق. انتبهوا، قبل انتصار الحق دائما هناك جولة للباطل. هذه سنة من سنن الله. موسى عليه الصلاة والسلام عندما جاء السحرة وألقوا الحبال ومعهم الحبال والعصي وكذا، كان من السهل أنه يلقي عصاه فتبتلع السحرة واللي معهم. لكن أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يوافق سنة الله، لا لا، لازم الناس يشوفوا جولة الباطل. السحرة سلبوا قلوب الناس عندما ألقوا حبالهم وعصيهم، سلبوا قلوب الناس، هذه جولة. ففهم موسى عليه الصلاة والسلام في سورة طه، قالوا يا موسى إما أن تلقي، كان السحرة يريدون أن يكونوا هم بعد موسى، لأنه إذا كانوا بعد موسى يأتي الخداع والتزييف مشككا. موسى عليه الصلاة والسلام قال لا لا لا، تفضل أخرجوا زيفكم وخداعكم وتضليلكم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا. هذا في سورة طه. في الشعراء قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. في سورة الأعراف فلما ألقوا سحروا أعين الناس، السحر تضليل تزييف خداع ليس له حقيقة. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وفي سورة طه: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. تخييل، تزييف. فالسحر أي معلومة ينبغي أن نعرفها، تخييل وإيهام ليس له حقيقة. الذي يسحر يتوهم أوهام. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، يعني تختطفه وتجمعه من كل بقعة وتبتلعه، تلعت الحبال والعصي لا تدع. الوهم لا يبتلع الوهم. لو كان قضية سحر، بالسحر العصا لا تأكل عصا، هم لما سحروا أعين الناس رأى الناس الحبال والعصي ثعابين. لما ألقى موسى عليه الصلاة والسلام العصا صارت ثعبانا بدون أن يكون في ذلك تزييف أو تخييل، صار ثعبان حقيقي، والثعبان الحقيقي أكل الحبال والعصي. هنا فهم السحرة أن موسى ليس بساحر، لأن الساحرة يقوم بالتخييل، بالتزييف، بالتضليل. لما أيقن السحرة أن ما فعله موسى ليس سحرا، إنما هو رسول، وأن هذه معجزة من الله، فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وفي سورة الأعراف قال تعالى: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. إذن هذه ملاحظة ننتبه إليها، جولة للباطل ثم يأتي انتصار الحق. انتصار الحق تسبقه دائما جولة الباطل. الوصف السادس عشر: ترك استصحاب العداوة لذوات المنكرين. يعني هناك مشكلة الآن، بيرجع إلى سيرة هذا الإنسان قبل 10 سنين، فيقول إنه كان ممن ينصر فرعون. طب الآن صار تائبا إلى الله تبارك وتعالى، وتوجه إلى الله، وصار من أتباع رسول الله. لا لا لا، هذا تاريخه. أكبر وأسهل طريقة للتهم في هذا الوقت، أو لضرب المسلمين بعضهم ببعض، أن يقول هذه أكثر ما هو شائع الآن: أنت كنت مؤيدا لأهل الباطل، واليوم عندما أنكرت الباطل أنكرته لتركب الموجة. كأنهم بهذا يقولون له: عد إلى صف الباطل. هذا اسمه استصحاب العداوة لذوات المنكرين. هو يغيب عن الوصف، المؤمن ابن وقته. السحرة كانوا في الوصف أنصار الباطل، سجدوا لله فصاروا أنصار الحق. كانوا أعداء الله صاروا أولياء الله. لو موسى عليه الصلاة والسلام على مذهب أبناء جلدتنا في واقعنا هلأ صرتوا مؤيدين لموسى وهارون؟ لا لا لا، ما رح نقبلكم. لك منو انت لتقبل؟ وقد تكون مطرودا من حضرة الله ومطرودا من صف أهل الحق، وتتوهم أنك من أهل الحق. ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا. قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. فهناك من كان في الظاهر مع فرعون لكن في الباطن كان منكرا، والسحرة تغيروا بين دقيقة، الدقيقة اللي قبلها كانوا من أنصار فرعون، والدقيقة اللي بعدها صاروا من أنصار الله. من أنصار الله. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. هددهم، توعدهم، فما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يقول فرعون لهم كان ينبغي أن تستأذنوني فيما فعلتم. إذا أذنت لكم أن تؤمنوا تؤمنوا، إذا منعتكم تمتنعون. الطغاة لا يريدون لأحد أن يفكر بعقله ولا أن ينظر بقلبه. ماذا يقول القائد المبطل؟ افعل، عطل عقلك، عطل قلبك. لما عجز في المحاججة تبين للجميع أنه على الباطل، والباطل لا حجة له، انتقل إلى الترهيب. فالنفوس الضعيفة تنقاد عندما ترى سيف القوة. قال فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير، ما في حرج، أنت تحرر أرواحنا من أقفاصها. عندما ينظر المؤمن إلى أن الروح في قفص، هذا القفص هو الجسد، لا يرهب الشهادة في سبيل الله، لا يرهب الموت. قالوا لا ضير، لا ما في مشكلة، لا يضرنا ذلك، لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. أنت بهذا تسرع رحلة أرواحنا. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. الوصف 17 تغيير مكان الدعوة عند التحقق من غلبة المفسدة في ذلك المكان، هجرة إلى الله في أرضه الواسعة، فلا يبقى في المكان مع غلبة ظني تفويت الضرورات، الضرورات النفس، العقل، الدين، النفس، العقل، العرض، المال. إذا غلب على ظنه أن هذه الضرورات سوف تتأثر يهاجر. وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك، الآية، فأمره الله بالهجرة. هذه ليست سبة، عندما يرى أن هذه الضرورات سوف تتأثر يهاجر في الله. وإلا لماذا أمر رسول الله جعفر و70 من كمل أصحابه نساء رجال أن يهاجروا إلى الحبشة؟ لماذا قال لهم اذهبوا إلى الحبشة؟ لأن تغيير المكان فيه منفعة. ونأخذ هذا من قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، امشوا اخرجوا، فبقاؤكم عند فرعون كامل اللي ممكن يقول يعني احنا بندبر راسنا، بنعمل مصالحة، بنعمل تحالف، بنعمل. لا، قال اطلع، أرض الله واسعة. وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون، يعني يتتبعكم فرعون ليمحوكم من الوجود، يقتلكم، ليفتنكم في دينكم، في أنفسكم، في عقولكم، في أعراضكم، في أموالكم. وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي. هذه الهجرة في الله. لماذا نخرج من بلاد نحبها؟ وقف رسول الله عند مكة على جبالها وقال إنك لأحب بقاع الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فهذا الخروج هو تضحية في سبيل الله، مو سبة، مو عار. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين. ما معنى مشرقين؟ يعني قاصدين جهة الشرق. الآن في الجغرافيا مركز وعاصمة الفراعنة كانت الأقصر، الأقصر في الصعيد، وهناك خزائن يوسف. ذهبت أنا إلى الأقصر ورأيتها، وما بين الأقصر والبحر الأحمر يعني حوالي يمكن 100 كيلومتر تقريبا أو أقل. فأتبعوهم مشرقين، فكان التوجه نحو البحر الأحمر اللي كان سابقا اسمه القلزم. في اللغة العربية إذا دخل في أرض الشرق يقال أشرق، ويقال أنجد إذا دخل في نجد، وأتهم إذا دخل في تهامة، وأشأم إذا دخل في الشام. فالوجهة كانت من الأقصر نحو البحر الأحمر، والحادثة حصلت في البحر الأحمر، ثم توجهوا إلى الجزيرة العربية. والوهم أنهم ذهبوا إلى سيناء هذا ليس صحيحا، أو أنهم ذهبوا إلى فلسطين ليس صحيحا. ولا يوجد لليهود أي أثر تاريخي في فلسطين، إنما توجهوا إلى اليمن، ومملكة سليمان هي في اليمن وليست في فلسطين. وكان يزور المسجد الأقصى زيارة، والهدهد عصفور بيطير مسافة نص ساعة، يعني ما بين سبأ اليمنية، قصة في القرآن لما كان يذهب وينقل الأخبار. الهدهد هو في منطقة قريبة من سبأ، فذهبوا إلى الجنوب بعد أن قطعوا البحر الأحمر. أما موسى عليه الصلاة والسلام فإنه كما ثبت في الحديث ذهب إلى مكة، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ذهب موسى وهارون إلى مكة، وذهب اليهود إلى الجنوب، ومنه يهود نجران الذين هم أحفاد. آخر وصف، كم بقي عندنا من الوقت؟ بقي وقت ولا انتهى؟ نقف هنا لأننا نريد أن نتابع بالتفصيل. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين. في التنافس يعني. عشان يخلي صدعك ما يكون بس أحسن لتك بس. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم. افتح وخلي أحمد فاولة فوق عشان تجيبه طعم سحلة بالأطوان.
بارك سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم.